بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لازلنا في الكلام على المفطرات. فقال الإمام الرمي رحمه الله: مسألة عند الشافعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وداود بن عمر بن عباس وأنس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وأم سلمة بن مسعود والحسن بن علي وأكثر العلماء، يكره للصائم الاحتجام ولا يفطر بذلك. وعند أبي هريرة وعائشة والأوزاعي وعطاء والحسن يفطر المحتجم. وعند أحمد وإسحاق يفطر الحاجم المحجوم، واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وعن أحمد وجوب الكفارة روايتان. مسألة الحجامة للصائم، فجاءت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح 6 حديث كما قال الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام في إفطار. قال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وأخذ بظاهر هذه الحديث الإمام أحمد رحمه الله. وجاءت هناك حديث أخرى فيها نزاع بين أهل العلم في صحتها، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، فبعض العلم يعل كلمة وهو صائم أو عباء هذه الجملة وهو صائم، وإنما الذي ثبت أنه احتجم وهو محرم. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد عند النسائي في الكبرى أنه قال: رخص أو رخص في القبلة والحجامة للصائم، رخص في القبلة والحجامة للصائم. والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد. وجاء كذلك عن ابن عباس وابن عمر أن الحجامة لا تفطر الصائم. وجاء عن أنس أنه قال: كانت الحجامة في بداية الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم، ثم رخص فيها، لكن أيضا مختلف في صحته. فلهذا فالنصوص الصحيحة هو في إفطار الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ بذلك بعض الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم، فقالوا بإفطار الحاجم والمحجوم. ومعلوم أن الحجامة إخراج الدم بالمحجم والمشرط، وكان المشرط الذي يستعمله الناس مشرط يكون الحاجم يمص فيه منه الهواء حتى يرسخ المشرط، فقد يدخل فيه شيء من الدم. لكن استشكل كثير من أهل العلم هذه الآلات الحديثة التي تستعمل في الحجامة، مثل هذه الآلات أو الحجامة الهوائية هذه أو الآلات الهوائية بدون ما يتدخل الحاجم في سحب شيء، وإنما بالجهاز أو ما يفعل بالنار بالكاسات، فإنه لا يمص شيئا أي الحاجم، فهل يدخل في هذا؟ فبعض الفتاوى المعاصرين يقول أن الحاجم هنا لا يدخل الحاجم في هذا الباب، لأنه لا يمص شيئا، وليس هناك ما يدعو إلى أن يقال أنه يفطر، لأنه لا يمص شيء من الدم ولا أيضا يأخذ شيء من الهواء حتى مثلا يقال أنه قد يتسرب الدم في إلى جوفه، فلهذا فيكون إشكال، لأنه بعيد عن مسألة أخذ شيء إلى فمه أو إلى جوفه، معنى إيصال شيء إلى جوفه، وإنما يفعل ذلك بالجهاز. فلهذا أفتى كثير أو بعض أهل العلم أن الحاجم في هذه الحالة لا يدخل في هذه الأحاديث، وإنما يدخل المحجوم، ويدخل المحجوم في هذا أنه يفطر لأنه يسحب منه هذا الدم. ولهذا قاس كثير من المعاصرين كالشيخ بن باز وغيره أن من مثلا يتبرع بالدم أو يخرج منه دما عن قرب دم أو نصفها أو كذا فهذا يفطر كذلك. وأما التحليل إذا كان أخذ دم للتحليل فهو شيء يسير لا يفطر. ولهذا هذه المسألة كما قلنا فيها نزاع، والأفضل والأولى للشخص إذا أراد أن يحتجم يحتجم ليلا، يحتجم ليلا، وإن كانت هذه الحجامة لمرض فلا بأس أنه يفطر لأنه مريض محتاج إلى الحجامة فيفطر ويحتجم إذا كان يحتاج إلى الحجامة في النهار، فهو مريض معنى يفطر بهذا يفطر ويحتجم، هذا أولى. وإذا كان فقط عن ليس عن مرض وإنما فقط لأجل الوقاية من بعض الأمراض وكذا وتغيير الدم، ومعلوم أن الحجامة لها أثر في هذا الباب، فيفعل هذه الحجامة في الليل، يفعل هذه الحجامة في الليل، الله أعلم. قال: مسألة عند الشافعي والثوري وأحمد في رواية وأبي حنيفة وابن عباس أن من حركت القبلة شهوته وهو صائم حرم عليه أن يقبل، ومن لم تحرك القبلة شهوته لم يحرم عليه ذلك، وتركها أولى. أنا أخذ هذا من عن ابن عباس لما فرق بين الشيخ والشاب، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، أي التفريق بين الشيخ والشاب، وأن الشاب غالبا تحرك القبلة شهوته بخلاف الشيخ أي الكبير. قال: وتركها أولى. وعند مالك وعمر وابن عمر تحرم عليه القبلة بكل حال، ورخص في ذلك عطاء والحسن والشعبي وإسحاق وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، ورواه ابن المنذر عن عمر أيضا. واختلفت الرواية عن مسعود فروى عنه مثل ذلك، وبه قطع في البيان عنه، بيان هذا كتاب من كتب الشافعية. وروى ابن المنذر عنه أنه قال: يقضي يوما مكانا، يمني إذا قبل، وهذا يبعد إلا أن يكون المراد إذا أنزل. وعن أحمد روايتان. هذه المسألة، مسألة القبلة للصائم، لا شك ولا ريب أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح من طرق كثيرة عن عائشة، وكذلك جاء عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، بل كان يباشر وهو صائم، وكانت عائشة تقول: وكان أملككم لإربه، أي لحاجته إلى الجماع. وأيضا جاء عند النسائي وأحمد من حديث عمر أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم، فقال: رأيت إن مضمضت فهل عليك شيء؟ قال لا. قال فهي إذن، أو كما قال في الحديث. وهذا الحديث إسناده صحيح، لكن كثيرا من أهل العلم يعلون هذا الحديث، مثل ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال شبه ريح، معنى سئل عنه فقال شبه الريح، معنى لا شيء وضعيف. وقال النسائي بعد إخراجه هذا الحديث إسناده صحيح لكنه معلول، ولا أدري من من العلة، معنى لا أدري من من الخطأ. أنا كأنه يقول هذا الحديث خطأ، لكن من الذي أخطأ فيه؟ قال لا أدري من الذي أخطأ فيه. وهذا لعمق فهم السلف لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعرف العالم من هؤلاء العلماء ضعف الحديث، لكن لا يدري من أين جاء الخطأ، يعرف أن الحديث خطأ لكن من الذي أخطأ فيه فهو قد لا يعرف من الذي أخطأ فيه. وهذه طريقة عند كثير من العلماء، خاصة جهابذة أهل العلم الذين تذوقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يعرفونه بالألفاظ. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال شبه ريح. ولكن الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز القبلة للصائم، فلهذا فالصحيح أنه جائز، إلا كما جاء في القول الأول إلا لمن عرف أنها تحرك شهوته، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه. فمن عرف أنه أن القبلة تحرك شهوته فالواجب عليه أنه لا يقبل، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كان لا يملك نفسه وقد تحرك هذه القبلة أو المباشر شهوته فإنه الأولى له، بل بعضهم يقول كما في رواية عن أحمد وهو قول الشافعي أنه يحرم عليه، أنه يحرم عليه هذا التقبيل. وأيضا كذلك إذا كان لا تحرك شهوته فهو جائز، فهو جائز، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من ناحية الإنزال إذا قبل وأنزل سواء كان منيا أو مذيا فإنه الصحيح أنه لا يفطر كذلك، لا يفطر كذلك، لأنه لم يباشر الشهوة حتى ولو نزل مني. قلنا أن الذي يفطر هو الذي يباشر الشهوة ويكون خروجها محقق. أما مثلا من فعل مثل هذا فأنزل، فالغالب أن الشهوة لا تنزل بالقبلة، الغالب والمعروف أن الشهوة لا تنزل بالقبلة، فلهذا لا يفطر ولو نزل منيا أو مذي من باب أولى. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.